وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. نقرأ على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى غفر الله له ولوالديه وللسامعين ولجميع المسلمين والمسلمات. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله في تتمة باب صفة الوضوء، قال رحمه الله: ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في رسالته القيمة منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: ثم يقول بسم الله. والبسملة تنازع العلماء في حكمها قبل الوضوء على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول الجمهور أن قبلها، القول الثاني أنها واجبة، والقول الثالث أنها واجبة مع الذكر وتسقط بالنسيان. والخلاف مبني على ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بغير وضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فمن حسن الحديث قال بوجوب البسملة، ومن ضعفه قال إنها مستحبة بناء على استحبابها في سائر الأعمال وفي كل أمر ذي بال. وبعض علماء توسطوا فقالوا: من تذكرها تجب عليه، ومن نسيها تسقط بالنسيان، ولا تقاس، ولا يقاس قول بسم الله في أوله وفي آخره في الطعام عليه في الوضوء، لأن الحاجة موجودة وهي النسيان حال الوضوء، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدل على عدم مشروعيتها لمن نسيها في الوضوء. فلا يقل بسم الله في أوله وفي آخره. نعم. ويحرص الإنسان لا سيما في الأمر المتنازع في وجوبه واستحبابه، يحرص على فعله فيقول بسم الله في أول الوضوء. نعم. قال: ويغسل كفيه. قرأت.
قال رحمه الله: ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا في ثلاث فرقات، ثم يغسل وجهه ثلاثا.
لا، واحد. قال: ويغسل كفيه ثلاثا. وهذا بالاتفاق، نقل الاتفاق على أن غسل اليدين في أول وضوء سنة وليس بواجب. وحدود الكف من أطراف الأصابع إلى الرسغين، هذا هو الرسغ، العظمة تفصل الكف عن الساعد، فيغسل يديه من أطراف الأصابع إلى الرسغين، هذا سنة باتفاق في أول الوضوء. قال رحمه الله تعالى: ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. وتقول غرفة وغرفة قراءتان، غرفة إلا من اغترف غرفة بيده كما في سورة البقرة، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر. إلا من اغترف غرفة بيده، وهي قراءة الباقي. ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. والمضمضة كما ذكر النووي رحمه الله وغيره إدخال الماء في الفم مع مجه فيه، والاستنشاق جذب الماء بطرف الأنف والاستنثار إخراجه بعد جذبه بطرف الأنف. وتنازع الفقهاء في حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء بين السنية والوجوب في الغسل والوضوء، والخلاف مبني على كونهما يعني الفم والأنف أو المضمضة والاستنشاق هل هما من الوجه أم ليستا من الوجه. فمن قال من الوجه قال بوجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل والوضوء، ومنهم الحنابلة وعلّلوا ذلك بعدة علل. والوجه لغة من المواجهة، وحدود الوجه كما سيأتي من منبت الشعر المعتاد أعلى إلى أسفل الذقن طولا، ومن شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى عرضا. وقولك من منبت الشعر المعتاد حتى يخرج غير المعتاد مثل الأصلع والأفرع. الأصلع الذي انحسر شعره فلا يوجد له شعر في مقدم الرأس، والأفرع الذي نزل شعره على جبينه، نزل بعض الناس يكون شعره نازل على جبينه على جبهته، فهذا خارج لأن الشاذ لا حكم له، وإنما غالب الناس لهم حد معين. وهذه الحدود مهم معرفتها في لا سيما في الطهارة وفي الحج ونحوه من المناسك. فمن قال من الوجه من حنابلة قالوا بالوجوب، وذلك وعللوا بأنهما يعني المضمضة والاستنشاق من الوجه بعدة علل، منها أن الطفل إذا مج مجة من ثدي أمه ولم يبتلعها هل هذه المجة ولفظها هل هذه المجة تعد في الرضعات المحرمات في الرضاعة أم لا تعد؟ ها؟ لا تعد لأنها لم تصل إلى الجوف، والرضعة المحرمة هي التي تنبت اللحم والعظم. وأيضا من علمهم في ذلك أن الشخص لو أخذ مجة من خمر في فمه ولفظها لا يقام عليه الحد بذلك إلا إذا ابتلع. وأيضا من علمهم في ذلك أن الصائم إذا تمضمض لا ينتقض وضوء، ولا وجه للقول بكراهية ذلك، يعني المضمضة حال الصيام، وإنما المكروه فقط هو المبالغة فيه، لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث وفيه وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني فلا تبالغ، لأن الفم والأنف مدخلان معتدان إلى الجوف. ولذلك فإن العلماء في الصيام يقولون بأن الصعود في الأنف أو المضمضة في الوضوء لو تعمد وصول الماء لو وصل الماء فإنه ينتقض بذلك الصيام، وكذلك القطرة في الأنف في الصيام إذا دخلت عن طريق الأنف فإنه ينتقض بذلك الصيام، بخلاف القطرة في العين والأذن، لأن العين والأذن ليست بمدخل معتاد إلى الجوف بخلاف الأنف، بخلاف التقطير في الأنف فإنه يفطر لأنه مدخل معتاد إلى الجوف. وهذا قول قوي، يعني القول بوجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل قول قوي، لا سيما أنه جاء عند الشيخين وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر، ولا يمكن أن يستنثر، قد سبق تعريف الاستنثار وهو إخراج الماء من الأنف، لا يمكن أن يستنثر إلا إذا استنشق. ومع ذلك فالجمهور على أنهما سنة في الوضوء والغسل، وذلك مبني على أنهما عضوان مستقلان عن الوجه. والذين قالوا بالوجوب من الحنابلة بما ذكرته من العلل في أنهما من الوجه، في أنهما من الوجه. وعلى كل حال الإنسان عليه أن يجتهد في أن يتمضمض وأن يستنشق الوضوء، ولكن هذا الكلام كله هو في ماذا؟ فيما إذا نسي المضمضة والاستنشاق، فعلى القول بالوجوب لابد له أن يأتي بهما وبما بعدهما. إذا نسى أي عضو واجب غسله أو مسحه في الوضوء فإنه يأتي به ويأتي بما بعده، هذا على القول بوجوب الترتيب، بوجوب الترتيب. قال رحمه الله تعالى: ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، يعني يأخذ غرفة للفم والأنف، يأخذ غرفة يأخذ منها لفمه ويأخذ منها أيضا للأنف، هذا أكثر أحواله عليه السلام. ولو أخذ ثلاث غرفات أو غرفات للفم وأخرى للأنف جائز، ولكن الأفضل وأكثر فعله عليه الصلاة والسلام أنه يأخذ ثلاث غرفات فقط للأنف والفم سواء. نعم. لا لا يلزم إدخال الإصبع في الفم، المهم مج الماء ثم لفظ، يمج الماء في فمه ثم يلفظ. نعم نعم.
قال
ثم يغسل وجهه ثلاثا، وهذا هو أول، هو أول واجبات الغسل عند الجمهور خلاف الحنابلة للآية في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة، على قراءة الجمهور وعلى قراءة وأرجلكم على الخفض، وكلاهما قراءتان سبعيتان متواترتان لا يصح إنكارهما، لأن قراءة متواترة، قراءة الخفض أيضا قراءة متواترة، وهي محمولة على المسح على الخفين والجوارب والجراميق ونحوه. وسبق تعريف أو بيان حدود الوجه، وهذا البيان مهم لأنه سيأتي معنا مسح الأذنين، فعلى هذا التعريف من منبت الشعر المعتاد أعلى إلى أسفل الذقن طولا، ومن شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى عرضا، الأذنان على هذا التعريف هل تدخل في الوجه أم ليست من الوجه كما سيأتي. إذن والواجب في الوجه الغسل، لأنه سيأتينا أن الواجب في الرأس هو، تفضل، الواجب في الرأس هو المسح، وفرق بين الغسل والمسح، فلا يصح مسح عضو يغسل ولا يصح غسل عضو يمسح، لأنه مقصود، وذكر ممسوح بين مغسولات يدل على أن هذا المسح مقصود أم غير مقصود. أنا أرجو تنتبه لهذه المسائل، يعني أهم ما يكون في درس الفقه أن تبنى عندك الملكة الفقهية، الملكة الفقهية هذا من أهم ما يكون في دراسة الفقه الإسلامي. يبقى إذن ذكر ممسوح بين مغسولات يدل على أن هذا مقصود، ويدل أيضا على وجوب الترتيب. فالغسل غسل العضو معناه إسالة الماء عليه، بخلاف المسح فإنه إمرار الماء يد مبتلة بالماء على العضو، فلا يصح غسل ممسوح. يعني بعض الناس لما يجي يتوضأ يجي يضع الماء في يده ويغسل رأسه، عند بعض العلماء هذا لا يجزي، وعند بعضهم يجزي لأنه مسح وزيادة، ولكن الأحوط أن الإنسان لا يفعل ذلك، والناس يجي كأنه بيستحم أو يغتسل، يأتي بماء حفن ماء وعلى رأسه بالماء، هذا غلط. إنما المشروع هو أن يبل يديه بالماء ويبدأ بمسح رأسه كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله: ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا.
نعم، والواجب في غسل الوجه السنة في غسل الوجه ثلاثا، والواجب من ذلك في جميع الأعضاء كلها هو مرة واحدة، أما الثنتين والثلاث فإنها على سبيل الاستحباب وليس الوجوب. ولذلك هذا الغسل الذي سيذكره المصنف هو الغسل المجزئ أم الغسل الواجب أو الغسل الواجب عفوا الغسل المجزئ أم الغسل الكامل؟ الغسل الكامل كما سيأتي. نعم. ويديه إلى المرفقين ثلاثا يعني يغسلهما يعني يغسلهما ثلاثا كما غسل وجهه. والمرفق وما يفصل الساعد عن العضد هذا هو المرفق. كل إنسان له مرفقان. وعندنا الرسغ وكل يد فيها رسغان لأن الرافضة يختلفون معنا في ذلك فيقولون مثلا في الكعب كل رجل فيها كعب واحد وهذا من فرط غبائهم وليس فيها كعبان. وعندما الرسول يقول ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار سواء كان هذا النزول للثوب من جهة واحدة أم من جهتين. وعندنا الكوع وعندنا الكسور وعندنا العاتق وعندنا المنكب وعندنا الفرائس وعندنا الساق وعندنا الكعب وعندنا الساعد. كل هذه الأظام لابد أن تعرفها لأنها لها مدلولات شرعية. فالكوع الرسغ عرفناه هو ما يفصل الكف عن الساعد. والمرفق عرفناه ما يفصل الساعد عن العضد هذا يسمى ساعد وهذا يسمى عضد. وعندنا الكوع والكسور. أين الكوع وأين الكسور؟ يقولون فلان لا يفهم في العلم لا يعرف كوعه من كرسوعه فأين الكوع والكسور؟ ولا أقول فلان لا يفهم في العلم. كوع وكرسوع ما يلي الإبهام كوع وما يلي الخنصر كرسوع يعني ما يلي هذا الإصبع الكبير الإبهام كوع وما يلي الأخير أو الخنصر أو الأول زي ما تسميه ما يلي الإبهام كوع وما يلي الخنصر كرسوع. وعندنا العاتق وهو ما بين المنكب إلى العنق. وعندنا الفرائس. أين الفرائس؟ هو الموطن هذا هو الموطن الذي يسمى الفرائس أيضا ما بين المنكب إلى الكتف وليس كما يظن بعض الناس فرائسه يعني الكعب أو ركبتين لا ساق وهي من الكعب إلى من الكعبين إلى الركبة. وعندنا الكعب وهما العظمتان الناتئتان تفصل القدم عن الساق. وعندنا الساعد وهو ما بين الرسغ إلى المنكب أو المرفق نقول الساعد أو المرفق. نعم
قال رحمه الله ويمسح رأسه من مقدمه إلى قفاه بيده ثم يعيدها إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة.
نعم. والسنة في الرأس المسح أو عفوا الواجب في المسح في الرأس المسح وليس الغسل. يمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه يعني يجعل يبل يديه بالماء ويمسح من مقدم رأسه إلى قفاه ثم يعود من حيث بدأ ولكن بكفيه. ولكن في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أقبل بهما وأدبر فكيف يكون الإقبال والإدبار مع أنه أقبل بهما وأدبر يعني يبدأ من قفاه ولا ينتهي بقفاه؟ أيوة أدبر أقبل بهما وأدبر كيف يعني الظاهر أنه أدبر بهما وأقبل لأن الوجه من المواجهة لغة. فما المقصود بذلك؟ أقبل بهما وأدبر يعني مقتضى أن يقبل بهما ويدبر أن يبدأ من منبت الشعر ولا من القفا؟ ها؟ لا دعك منه في رأسك لكن في ظاهر النص أقبل بهما وأدبر يقتضي ماذا؟ أنه يبدأ من القفا أم من منبت الشعر؟ طيب والسنة نبدأ من أيهما؟ طب ازاي؟ فكر فيها الدرس اللي جاي. نعم. وتنازع العلماء هل الواجب في هذا المسح مسح كل الرأس أم بعضه؟ فذهب الأحناف والشافعية ذهب الأحناف إلى مسح ربع الرأس، والشافعية إلى مسح جزء من الرأس، تمام. وذهب الحنابلة إلى وجوب مسح الرأس كله، والنزاع في ذلك مبني على الباء في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. فالشافعية والأحناف حملوا الباء هنا أنها على التبعيض، برؤوسكم يعني ببعض رؤوسكم. والقائلون بوجوب المسح الرأس كله قالوا إن الباء هنا ليست للتبعيض وإنما هي للملاصقة. ولكي نرجح أحد القولين وكلاهما من معاني الباء لابد من مرجح خارجي، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أحواله عليه السلام مع مسح رأسه كانت أحوال ثلاثة. الأول أنه ربما، أو الأولى أنه ربما خلع عمامته ومسح على سائر رأسه، على كل الرأس. والحالة الثانية أنه ربما مسح على العمامة كلها. والحالة الثالثة أنه ربما زحزح العمامة عن ناصية رأسه فمسح الناصية مع العمامة. والقائلون بالوجوب قالوا: فلو كان يجزئ مسح بعض الرأس لما مسح على العمامة، لأنه لا فائدة منه حينئذ، حيث أنه يجزئ مسح بعض الرأس. فلما مسح صلى الله عليه وسلم على عمامته مع ناصية رأسه التي قدرها الأحناف بربع الرأس والشافعية ببعض الرأس، كان دل ذلك على أنه لا بد من مسح الرأس كله، سواء على العمامة أو على العمامة مع الرأس، أو نزع العمامة ومسح الرأس. وهل يمسح على الخمار، خمار المرأة؟ نعم، قال بذلك العلماء، منه ابن المنذر رحمه الله تعالى، وهو اختيار الشيخ صالح الفوزان أيضا، أنه يمسح على العمامة التي يصعب نزعها وتكون تحت الحنك، بخلاف القلنسوة يعني الطاقية لا يمسح عليه لأنه لا مشقة في نزعها، وكذلك العمامة التي صنعت ولا مشقة في نزعها. أما الذي تمر من تحت الحنك ويكون لها ذؤابة فإنه يجوز ويصعب نزعه، يجوز. وكذلك خمار المرأة لا سيما إذا كانت في السفر يجوز لها أن تمسح عليه كما ذكر العلماء. نعم، إذن الواجب في الرأس هو المسح، ولا يصح ولا يجوز الغسل. نعم.
قال رحمه الله: ثم يدخل سبابتيه في أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما.
نعم، ثم يدخل سباحتيه أو السبابتين في صناخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. تنازع العلماء في حكم الأذنين، هل يمسح أم يغسل؟ يعني أذنك أين هي؟ انظر في أذن الذي بجوارك، هل هي بمحاذاة الرأس أم بمحاذاة الوجه؟ يعني هل الأذنان من الرأس، أذناك في رأسك أم في وجهك؟ ودنك في رأسك يعني بمحاذاة الرأس في الاثنين. أين الأذنان؟ الناس بعد الثورة الله المستعان. هناك حديث حسنه الإمام أحمد وجماعة وهو قوله عليه السلام الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. وعلى ما عرف سابقا من أن حدود الوجه من منبت الشعر أعلى إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى عرضا، يدل على أنهما من الرأس. فمن حسن الحديث قال بأنهما من الرأس، وعليه أن عليه حكمهما الغسل بالمسح، المسح، فتمسح الأذنان. بعض العلماء يقول أن ظاهرهما يمسح وباطنهما يبل أصبعه الماء ويغسل من الداخل، وهذا من السنة. والقائلون بأنهما من الرأس يكون حكمهما أيضا الوجوب ولا السنية؟ الوجوب، لأن مسح الرأس، مسح الرأس فرض وواجب، ولكن الجمهور على أن مسحهما سنة بناء على ماذا؟ على أنهما عضو مستقل، على أنهما عضو مستقل. ومن قال بوجوب مسحهما وأنهما من الرأس وليستا بعضو مستقل قال بوجوب مسح الأذنين، وهذا قول قوي لا سيما عند من يحسن حديث كالإمام أحمد رحمه الله، الأذنان من الرأس. نعم.
قال رحمه الله: ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا.
نعم. قال رحمه الله تعالى في الفرض التاسع أو في التاسع من في الوضوء، في صفة الوضوء: ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. وقوله مع الكعبين قول حسن، لأن الكعبان يدخل في الغسل، فيدير الماء على كعبيه يغسلهما. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوم في صلاة العصر فرأى الصحابة يتوضؤون، ورأى في كعب رجل مثل قدر الظفر، فرأى لمعة قدر الظفر في رجل رجل، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. المراد بالأعقاب هنا الألف واللام في قوله ويل للأعقاب، هل هي الاستغراق أم للعهد؟ للعهد. ولذلك ليس كل عقب متوعد بالنار، وإنما هذه الأعقاب والكعوب التي رآها لم تبتل. نعم. يبقى تغسل الرجلين، يغسل الرجلين في الوضوء، الواجب فيهما الغسل، والواجب في كل ما سبق مرة واحدة كما سبق. نعم.
قال رحمه الله: هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
وقوله هذا أكمل يدل على أن هناك وضوء مجزئ وإن كان دون الكمال، وهو الاقتصار على أربعة أركان أو الواجبات والفروض التي جاءت في سورة المائدة، وهي الوجه واليدان المرفقين ومسح الرأس وغسل القدمين، هذه الأربعة فرائض في الوضوء. نعم.
قال المصنف رحمه الله: والفرق من ذلك أن يغسل مرة واحدة، وأن يؤدبها على ما ذكره الله بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. وأن لا يغسل
بين. نعم. حسبك. قال: والفرض من ذلك، لما ذكر رحمه الله أكمل الوضوء شرع في بيان فروضه، فقال أن يغسل مرة واحدة، يعني هذه الأعضاء السابقة عدا الرأس فإن الواجب فيها هو المسح، مرة واحدة أيضا. وأن يرتبها، وذلك بأن يبدأ بالوجه ثم اليدين المرفقين ثم الرأس مسحا ثم الرجلين الكعبين غسلا. وهذا الترتيب مقصود لأنه ذكر ممسوح بين مغسولات، يدل على أنه مقصود لذاته. نعم. 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 نعم، يقول بوجوب مسح الأذنين من يقول أنه من الرأس. نعم.
قال رحمه الله: وأن لا يغسل بينهما بفاصل طويل
بينها، يعني بين الأعضاء كلها.
وأن أن يفصل بينها بفاصل طويل عرفا بحيث لا ينبغي بعضه على بعض وكذا كل ما اشترطت له الموالاة.
هذه هي الموالاة، والمراد بالموالاة غسل العضو قبل أن يجف الذي قبله في الزمان المعتاد، هكذا يوصفها في الزمان المعتاد، وهذا يخرج الزمان غير المعتاد كالحر الشديد أو الرياح الشديدة، لأن هذا شاذ، والشاذ كما سبق لا حكم له. الإنسان يغسل أعضاءه، والذين يقولون بالوجوه الحنابلة يقولون أنه إذا فصل بين الأعضاء في الزمان المعتاد ولم يوالي بينها وجف العضو الذي قبله فإنه ماذا يفعل؟ يعيد الوضوء. والقانون بأنها سنة قال أنه لا يجوز. وعليه لو أنك كنت تتوضأ وقطع الماء، قطعت المياه، لا يوجد مياه، وجف العضو، فإن كنت تعتقد الوجوب فإنه يلزمك أن تستأنف الوضوء من جديد. أما كنت تعتقد السنية وقول الجمهور فإنك تكمل على ما سبق. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فصل في المسح على الخفين والجبيرة.
قال رحمه الله تعالى: فصل فإن كان عليه خفان. هذه هكذا في كل نسخ، فصل في المسح على الخفين والجبيرة. نعم، قل فصل فإن كان عليه خفان. هذا من وضع المكتبة اللي طبع الكتاب. نعم، فصل فإن كان
عليه خفان. فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر.
نعم، قال رحمه الله تعالى العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء. المسح على الخفين روى أحاديثه أكثر من 70 صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث فيه متواترة. على الرغم من الأحاديث المتواترة تقريبا 14 حديثا، منها أحاديث المسح على الخفين، وأنكره الرافضة، مع أن رواها أكثر من 70 صحابيا والأحاديث متواترة، بيد أن الرافضة أنكروا كل ذلك وقالوا أنه لا يمسح على الخفين، وإنما يمسحون على الرجلين، على قراءة الخفض، ويحملونها على مسح الرجلين لا على المسح على الخفين. ولذلك حينما ذكر ذلك الإمام الطحاوي في عقيدته قال: ونرى المسح على الخفين، مع أن المسح على الخفين مسألة عقدية ولا مسألة عملية؟ عملية ليست عقدية. ولكن لماذا ذكر الطحاوي؟ أظن أن بطة أيضا ذكرها في الإبانة. لماذا ذكروها؟ هذا إما في كتب الاعتقاد ردا على الرافض. ولذلك لو أنكر المبتدع وأهل الأهواء شيئا ولو كان عمليا فإنه يذكر في مسائل الاعتقاد ليرد عليهم في ذلك. نعم، فالخف ما يلبس على القدمين. فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء، يبقى حكم المسح على الخفين أنه جائز. إن شاء خلع خفيه وغسل رجليه، وإن شاء مسح على الخفين. وربما يقدم ويفضل المسح على الخفين عن غسل الرجلين إذا كان الإنسان يقتدى به، كان يكون عالم أو طالب علم وراد أن يعلم الناس أن هذا مشروع وجائز، فإنه يمسح حتى يعلم الناس أن هذا أمر جائز. وكنا في زمان، يعني في أول استقامة الإنسان على الشريعة، كان الناس يمكن جدا مسح الخفين، يعني لا يمكن يصلي وراءك إذا صليت إماما وأنت تلبس، إذا رآك تمسح الخفين. ولكن الحمد لله الآن ظهرت السنة، يعني بعد جهاد يعني بعض من وفقه الله سبحانه وتعالى لنصرة السنة والصبر والثبات عليها، فصار مسح الخفين الآن الحمد لله تعلمه الناس. ولذلك لابد من تذكير الناس بهذه السنن، لا سيما عند وجود أسبابها. إذا دخل فصل الشتاء غالبا يلبس الناس الخفاف والشرابات والجراميق ونحوها، فيذكر طلاب العلم الناس في الخطب والمواعظ والدروس بمشروعية المسح على الخفين حتى لا تذهب. إذا كان الأئمة ذكروها في عقائدهم فمن باب أولى تذكير، ولذا فيكون تذكير الناس بها أمر مهم. نعم. نعم، هذه هي مدة المسح على الخفين، المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام. الحديث وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين ثلاثة أيام للمسافر ويوما وليلة للمقيم. نعم، فهذا. وتنازع العلماء فيما إذا انتهت المدة وهو على طهارة، هل ينتقض المسح أم لا ينتقض؟ يعني مسحت ثلاثة أيام بلياليها، وأيضا ابتداء المسح سيأتي النزاع فيه، والنزاع فيه شديد جدا. من متى يبتدئ الحساب للمسح؟ من أول حدث أم من أول مسح؟ يعني شخص مسح غسل رجليه قبل صلاة الفجر ولبس الخفين ثم انتقض وضوءه الساعة العاشرة صباحا بنوم أو غيره، هل يمسح اليوم التالي؟ اليوم مثلا اليوم الثلاثاء توضأت ولبست الخفين بعد صلاة الفجر، بعد قبل صلاة الفجر ثم انتقض وضوءك الساعة العاشرة صباحا، تمسح الغد الأربعاء إلى الساعة العاشرة صباحا أم إلى الوقت الذي إلى العاشرة صباحا ثم جئت لصلاة الظهر فمسحت على الخفين، فهل تمسح إلى العاشرة صباحا اللي هو وقت الحدث أم تمسح إلى قبيل الظهر وهو وقت المسح؟ تمسح إلى أيهما أنت اللي بتنام؟ أنت قولان لأهل العلم للمسح لأول من أول مسح أو من أول حدث، قولان لأهل العلم من أول حدث يعني العاشرة في المثال المذكور أو من أول مسح قبيل الظهر في المثال المذكور أيضا. ويتنازع العلماء إذا انتهت المدة وبقي على الطهارة هل تنتقد الطهارة أم لا؟ الجمهور على أنها تنتقد وأنه لا بد أن يخلع خفيه ويمسح ويغسل قدميه. وابن تيمية رحمه الله يرى أن الأصل بقاء الطهارة فيستمر تستمر الطهارة، والأحوط قول الجمهور واختيار أكثر علمائنا ومشايخنا. نعم.
قال رحمه الله في شرط أن يلبسهما على طهارة.
قال رحمه الله تعالى بشرط أن يلبسهما على طهارة، يعني الخفين أو الجوربين أو الجرموقين يشترط أن يلبسهما على طهارة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أحد الصحابة لينزح خفيه صلى الله عليه وسلم فقال دعهما، هو المغيرة بن شعبة قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح على ظاهر خفيه. وتنازع العلماء هل يمسح بكلتا يديه على ظاهر خفيه أم يمسح بيده اليمنى على ظاهر خفيه؟ قولان أرجحهما القول الثاني لعموم التيامن في أفعال الخير. فيمسح على ظاهر خفيه بشرط أن يلبس نظارة. وتنازع العلماء فيما إذا غسل رجله اليمنى ثم أدخل الخف فيها ثم غسل اليسرى وأدخل الخف فيها، هل يكون بذلك أدخلهما طاهرتين أم لم يدخلهما طاهرتين؟ ابن تيمية رحمه الله من المحققين يرى أنه يجوز له أن يمسح على هذين الخفين، والجمهور على أنه لا بد أن يغسلهما ثم يمسح عليهما يدخل.
بالنسبة للمدة شكل
نعم لا بس ما في مانع تصلي به خمس صلوات
يوم بالليل. ايوه يوم بالليل بقى يبقى لحد امتى؟
خمس صلوات. على خلاف العلماء كما قلنا الان، هل من ساعه ما مسحت عليه اول مسحه ولا من ساعه ما انتقض الوضوء بعد المسح؟ قولان العلماء. نعم ما فيش مال إن شاء الله، لا بأس. نعم.
قال رحمه الله: ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر.
ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. نعم.
عن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم وليس خفين فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا
يفلحهما
إن شاء إلا من
جهاد. فقوله
نعم
فضل
رواه الحاكم وصححه.
قوله فليمسح عليهما يدل على الوجوب والاستحباب الوجوب، وقوله إن شاء يخرج هذا الوجوب إلى الجواز أنه جائز وليس بوجه. فلو أنه أدخلهما طاهرتين وخلعهما عند الوضوء الذي بعده وغسل قدميه يجوز أم لا يجوز؟ يجوز جائز. نعم.
قال رحمه الله: فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل فسحه
ويضره الغسل
ويضره الغسل
عندنا الغسل هو خطأ الغسل
مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يتوضأ.
نعم، هذا هو المسح على الجبيرة. قال رحمه الله تعالى: فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل مسحه. هذه كلها شروط. يضره الغسل، مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. وذهب بعض العلماء أنه يشترط للمسح على الجبيرة ما يشترط في المسح على الخفين، والصواب خلافه، وأنه لا يشترط في المسح على الجبيرة أن يدخلهما طاهرتين، وأن المسح عليهما لا يتقيد بمدة معينة وإنما ببرء العضو الذي يمسح عليه. ولم يرد في المسح على الجبيرة حديث صحيح يعتمد، وكل ما ورد في المسح على الجبيرة لا يصح، وأعلى ما ورد فيه عن الصحابة رضي الله عنه كعبد الله بن عمر، فقد صح عنه رضي الله عنه المسح على الخفين كما ذكر ذلك ابن المنذر رحمه الله تعالى وغيره. نعم.
قال رحمه الله: وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما.
نعم، يعني لا يلزم أن كل ظاهر الخف تعمه بيدك، ولكن على أكثر. نعم، يعني أنت لو أردت أن تمسح رأسك هل كل شعرة بتمسح عليها؟ حينما تقول أنك مسحت على رأس اليتيم، وهذا من احتجاج الشافعية أنه يمسح بعض الرأس. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المسح على شعر اليتيم بكل شعرة حسنة، فهل لو قلنا فلان مسح على رأس اليتيم هل يلزم هذا أن يمسح على كل شعرة في رأسه؟ لا يلزم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وأما الجريرة فيمسك على جميعها.
نعم، إذا كانت في محل عضو من أعضاء الوضوء، أما إذا لم تكن في محل أعضاء الوضوء فإنه كان تكون في الساق مثلا أو في العضد أو في الكتف، هل يمسح عليها في الوضوء؟ لا، لكن لو أراد أن يغتسل فالغسل لا بد فيه من النية وتعميم البدن بالماء، هذان هما ركن الغسل، النية يعني رفع الحدث وتعميم البدن بالماء، فلا بد أن يمسح عليهما في الغسل دون الوضوء إذا كانت في غير محل الوضوء. نعم، انتهى الوقت. نعم، لعلنا نتفق. قد سبق.